باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا ثلاث اجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 26 من اول الايه 14. حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوطي الى رؤساء الكهنه وقال: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا له 30 من الفضة، ومن ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. والجزء الثاني من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح 14 الآية 10: ثم إن يهوذا الإسخريوطي واحدا من الإثنى عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. والجزء الأخير من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 22 من أول الآية 3: فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الإثنى عشر، فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم، ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة فوعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوة من جمع. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. يا أحبائي، قصص خيانة سواء كان في الكتاب المقدس أو سواء كان في التاريخ البشري عموما، لكن مفيش قصة خيانة تفوق خيانة يهوذا. لأنه ببساطة شديدة أيا كانت الخيانة، فبالتأكيد الشخص اللي تعرض للخيانة هو إنسان ناقص في معاملاته في تصرفاته، وقد يكون للشخص اللي خان عذر أو سبب أو حجة في الخيانة دي. أما خيانة يهوذا يا أحبائي فبقول تفوق كل الخيانات، لأنه خان السيد البار القدوس الذي بلا خطية. إيه عذر يهوذا أو إيه حجة يهوذا أو إيه اللي ممكن يهوذا يفوه بيه بفاه في خيانته للسيد المسيح؟ فخيانة يهوذا فاقت كل الخيانات في التاريخ الإنساني كله. عشان كده تنبأ عنها المزمور: رجل سلامتي آكل خبزي. وزي ما طبقها ربنا يسوع يوم الخميس، قال: الذي يأكل خبزي رفع علي عقبه، ليتم المكتوب. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا وصلنا ليوم أربع البصخة. يوم الأربع ده كان موافق 12 نيسان 4 أبريل سنة 30 ميلادية. شفنا في أحداث الأسبوع دوت، في يوم حد الزعف شفنا المسيح الملك داخل كملك غالب ظافر منتصر، الكل يهتف له: أوصانا، مباركة مملكة أبينا داود. شفنا يوم الاثنين المسيح الخالق اللي له سلطان على الطبيعة، وقف ولعن شجرة التين فيبست من الأصول. يوم الثلاث شفنا المسيح المعلم ازاي قضى يوم الثلاث كله في التعليم، سواء كان في اسلوب المحاضرة او سواء كان في اسلوب الحوار والأسئلة او سواء كان في اسلوب الأمثال. اليوم يا أحبائي نستكمل أحداث يوم الأربع، حيث نرى المسيح نبيا، حيث نرى المسيح نبيا. المسيح من ضمن وظائفه أنه هو نبي. المسيح ملك ونبي وكاهن. تنبأ السيد المسيح نبوات كثيرة، لكن لو حبينا نحصر يوم الأربع بالذات كإعلان أنه المسيح هو النبي اللي تنبأ عنه موسى، فالسيد المسيح قال نبوات كتيرة في اليوم ده بالذات يوم الأربع. يعني شفنا آخر مرة مساء يوم الثلاثاء المسيح لما كان في الطريق من جبل الزيتون لبيت عنيا، في الطريق قال لتلامذته تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح. طب دي معلومه التلامذه عارفينها، لكن تنبأ قال ايه؟ وابن الانسان يسلم ليصلب، فتنبأ انه هيصلب في يوم الفصح. ايضا في يوم الاربع شفنا السيد المسيح بيتنبأ لما المراه سكبت الطيب على السيد المسيح، يقول الكتاب فاغتاظ التلاميذ. الغيظ دي كانت حاجة ايه؟ حاجة جوه بينه وبين نفسه، لكن يقول الكتاب المقدس فعلى ما يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة. عرف انه السرائر اللي داخل نفوس التلامذة ان هم مغتاظين من سكب الطيب، فدي نبوة أخرى أو إعلان نبوي آخر يعلنه السيد المسيح يوم الأربع. أيضا لما دافع عن المرأة قال إنها سكبت هذا الطيب على جسدي، إنما فعلت هذا لأجل تكفيني. مش بس بيتنبأ عن إنه سيموت، لكن أضاف للنبوة إنه في موته مش هيلحقوا يكفنوا السيد المسيح كما ينبغي أن يكفن الأموات بعادات اليهود. يعني كأنه بعينين النبوة شايف اللي هيحصل، إزاي هو هيصلب في يوم الجمعة، ولما بدا السبت يلوح ومبقاش في وقت، فأسرع التلاميذ وراحوا لبيلاطس وطلبوا جسد يسوع، وبسرعة قبل ما ندخل في يوم السبت راحوا وضعين الجسد في القبر ولم يكفنوا جسد يسوع كما ينبغي. فالسيد المسيح بعينين النبوة بيعلن ان اللي بتعمله المرأة دلوقتي دي بتعمل اللي كان المفروض يتعمل يوم الجمعة، بس مش هتلحقوا تعملوه، فهي نبوة اخرى. ايضا تنبأ وهو بيدافع عن المرأة قال حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم. يعني المسيح بيتنبأ انه بشارة الانجيل دي هتوصل للعالم كله، ويستكمل في النبوة قال يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا له، فهي نبوة اخرى ان مش بس بشارة الانجيل هتنتشر في العالم كله، لكن تذكار هذه المرأة سيظل ملاصق لكرازة بشارة الخلاص. وترابط بديع انه البشارة هي محبة الله للانسان، وطيب المرأة هي محبة الإنسان لله، فالاثنين مربوطين ببعض. حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر أيضا بمحبة هذه المرأة. أيضا نبوة أخرى شفناها في يوم الأربع إنه السيد المسيح عرف بروح النبوة إنه الرؤساء متآمرين ضده وعايزين يقبضوا عليه، فقصد السيد المسيح يقعد في بيت عنيا يومين، يوم الأربع ويوم الخميس، وما يروحش أورشليم، لكن يروح يوم الجمعة علشان يقبضوا عليه اليهود بإرشاد من يهوذا، ويتم الصلب يوم الجمعة زي ما هو سبق وتنبأ. فروح النبوة قصد أنه يحتجب في بيت عنيا يوم الأربع ويوم الخميس، لأن يهوذا متآمر. لو كان راح يوم الأربع كان يهوذا تمم الخطة بتاعته، لو كان راح يوم الخميس كان يهوذا تمم الخطة بتاعته، ولو كان حصل كده يبقى اللي تنبأ به السيد المسيح ما تمش، ان هو يصلب في الفصح. فقصد ان يقعد في بيت عنيا اليومين دول عشان يوصل اورشليم يوم الجمعه علشان يصلب بحسب ما تنبأ في عيد الفصح. يعني باختصار يا احبائي، في يوم الاربع نرى المسيح النبي. أيضا يوم أربع البسخة زي ما بتدعوه الكنيسة يدعى بأربع أيوب. بيدعى بأربع أيوب لأن يوم الأربع المفروض بيتقرى الميمر بتاع أيوب، فلذلك دعى يا أربع أيوب. تقولي طب ليه ميمر أيوب اتقرى الأربع، ما كانت قرية الثلاث مثلا؟ يعني قالوك يا أحبائي، هناك تشابه قوي ما بين أيوب وما بين السيد المسيح، أو بمعنى أدق أقول إن أيوب رمز للمسيح، رمز في حاجتين، في الألم وفي المجد اللي تبع الألم. أولا في الألم رمز للسيد المسيح في جانبين، الجانب الأول شدة الألم. عارفين أن ألم أيوب كانت ألم شديدة جدا، من أكبر الأشخاص اللي في الكتاب المقدس اللي نسمع عنهم إن احتملوا آلام، فقد كل أملاكه، فقد ولاده، فقد صحته، فقد أصدقائه، فقد كل شيء. مفيش في الكتاب المقدس كل شخص جاز بوتقة الألم زي أيوب، فبقى رمز للسيد المسيح اللي قيل عنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. أيضا رمز لأيوب في ألامه إن أيوب في ألامه حتى أحباؤه تخلوا عنه، راحوا أصدقائه وبدوا يوبخوا أيوب وبدوا يتعبوه. نفس السيد المسيح أيضا في ألامه تركه الجميع وهربوا، الكل تخلى عنه، فبقى ألام أيوب رمز الألام المسيح. أيضا المجد اللي عقب ألام أيوب مشابه لمجد القيامة اللي تبع صليب المسيح. ألام أيوب انتهت إن ربنا رد لأيوب 7 أضعاف ما فقده، فرجع المجد تاني لأيوب. أيضا السيد المسيح انتهت ألامه بمجد القيامة، فبقى أيوب مشبه بالسيد المسيح في الألم وفي المجد اللي تبع الألم. عشان كده دعي يوم 4 البسخة 4 أيوب. ملحوظة أخرى على يوم الأربع إن إحنا عارفين إنه في طقس الكنيسة نمتنع عن التقبيل في يوم الأربع، استنكار لقبلة يهوذا، العلامة اللي وضعها يهوذا للقبض على يسوع. برضو في نقطة أخرى، نظرة عامة لأحداث يوم الأربع قبل ما أدخل في تفاصيل حديث اليوم، إن يوم الأربع هو يوم التقابلات. يوم الأربع هو يوم التقابلات، تقابلات في أمرين، في اجتماعين متقابلين وفي شخصين متقابلين. أولا بالنسبة للاجتماعين، يوم الأربع في اجتماعين، عايزين نحط الاجتماعين دول مقابل بعض. اجتماع كان في بيت عني، كان محوره شخص المسيح، وكانت كل النفوس اللي في الاجتماع دوت متعلقة بالمسيح، تحبه، تبجله، تحترمه، مشدودة له. وكان في وسط الاجتماع دوت واحد خائن للمسيح وهو يهوذا. طب ده الاجتماع الأولاني. طب في مقابله اجتماع تاني أيضا كان محوره المسيح، بس الاجتماع التاني كان في دار رئيس الكهنة. كان صح المسيح هو محور الاجتماع، لكن هناك كانت مؤامرة وكان حسد وكانت كراهية وتشاور لقتل يسوع، تقابل عجيب. والعجيب انه زي ما كان في اجتماع المحبة في وسطهم خائن، كان في اجتماع الخائنين وسطهم نفوس محسوبة للملكوت. لانه نقرأ في سفر الاعمال الاصحاح 6 الآية 7 إنه جمهور كثير من الكهنة أطاعوا الإيمان. يعني ناس كانوا قاعدين في الاجتماع الثاني اللي بيدور حوالين البغضة والكراهية والرغبة في قتل المسيح، كان في وسطهم يهود بيضمروا للمسيح الحسد والكراهية والبغضة ديت من الكهنة، لكن كانت نفوس محسوبة لحساب الملكوت. لما بدأ بقى الرسل يكرزوا، قال سفر الأعمال جمهور كثير من الكهنة اللي كانوا حاضرين وكانوا متآمرين ضد يسوع قبلوا الإيمان وأصبحوا من أخصائه. ده التقابل الأول اجتماعين. أيضا يوم الأربع في تقابل ما بين شخصين طبعا واضحين جدا، هو شخص يهوذا والجهة المقابلة المرأة ساكبة الطيب. تقابل عجيب ما بين الاتنين. تعالوا شوفوا قيمة المسيح أو تقييم المسيح في عينين الاتنين دول. اسأل يهوذا المسيح في نظرك يساوي إيه؟ قال لك 30 من الفضة، حاجة دلوقتي 3.5 جنيه يعني، مبلغ زهيد. طب اسأل المرأة ساكبة الطيب، المسيح في نظرك إيه؟ قالت أنا كل ما أملكه 300 دينار، لكن ده أنا لو أملك أكتر من كده أنا كنت سكبت كل غالي تحت رجليه. شوف الست تقدر المسيح ازاي، مرأة ساكبة الطيب، وشوف تلميذه بيقدر المسيح بثلاثين من الفضة. أيضا في التقابل دوت كلمة السيد المسيح اللي قال حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر أيضا بما فعلته هذه وبما فعله هذا تذكارا لها وتذكارا له. حيثما يكرز بالإنجيل يا أحبائي، زي ما بنخبر بمحبة هذه المرأة نخبر أيضا بخيانة التلميذ يهوذا. فهو تقابل ما بين اجتماعين وما بين شخصين، لذلك دعي يوم الأربع يوم الإيه؟ يوم التقابلات. تعالوا نشوف الأحداث اللي حصلت يوم الأربع دوت. قلت لكم يوم الثلاثة السيد المسيح كان قضاه كله في الهيكل، وفي المساء خرج من الهيكل عشان يبات في بيت عنيا، والشعب مضى كل إلى خاصته. تاني يوم الصبح باكر جدا الجموع بتتواكب على الهيكل. احنا يوم الأربع خميس، يوم الجمعة ده عيد الفصح، يعني كان في أورشليم ما لا يقل عن 3 مليون يهودي، سواء كانوا يهود من أرض إسرائيل مجتمعين في أورشليم أو يهودي الشتات، 3 مليون واحد. وأخبار يسوع بتتقاطر في وسط الجمع، فالكل بيسرع للهيكل عايزين يروح يسمعوا يسوع. لكن في اليوم دوت لم يأتي السيد المسيح إلى الهيكل، بل قضى اليوم كله في بيت عنيا. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ما نعرفش تفاصيل كتيرة، يعني اليوم الوحيد في أسبوع الألام اللي تكاد تكون التفاصيل بتاعته يعني قليلة جدا، مش عايز أقول شبه معدومة، لكن بالمقارنة باللي نعرفه عن يوم الحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الخميس ويوم الجمعة، لو قارناهم باللي نعرفه في يوم الأربع يبقى ما بنعرفش حاجة عن أحداث يوم الأربع. كل التفاصيل اللي عرفناها أن السيد المسيح، أو كل النقطتين الرئيسيتين، أن السيد المسيح قضى اليوم ده كله في بيت عنيا في خلوة، نعرفش إيه اللي دار فيها ما بينه وما بين الآب، وسكب الطيب وخيانة يهوذا، هذه كل اللي نعرفه عن يوم الأربع. وكان يا أحبائي الكتاب المقدس بيعلن لينا أنه يعني قدس أقداس لا يمكن النفس البشرية تقتحمه هو مكان يعتمل في قلب السيد المسيح يوم الأربع، وهو شايف يهوذا اللي رايح يتآمر ضده. لو كان العدو عيرني لاحتملت، لو دي جت من عدو ماشي، العدو كتار، لكن يهوذا اللي أنا أحسنت إليه، اللي أنا اخترت يبقى من تلاميذي، اللي عمل معجزات باسمي، اللي أنا ائتمنته واديته الصندوق، اللي أنا كاتب اسمه في سفر الحياة، هو اللي رايح يسلمني، طبعا شيء لا يمكن نتصوره. فعلشان كده الوحي صمت عن أنه يذكر لينا إيه اللي حصل في اليوم ده بالنسبة للسيد المسيح. هي خلوة كان بيعد ذاته للذبح، بيعد ذاته للألم، بيعد ذاته لأنه من بعد يوم الأربع سنرى السيد المسيح لا حينام، آخر ليلة حينامها في الأرض يوم الأربع صباح الخميس، ومش حينام في الأرض مرتين، خميس صباح جمعة ما فيش نوم، الصلب والموت بالجسد على الصليب يوم الجمعة. فدخل المسيح على ألام ملهاش حد، فكان لابد أنه هو يقعد في الخلوة دي يستعد لكأس الألم اللي حيشربه حتى الثمال. آخر منظر شفناه يوم الأربع، شفنا المرأة وهي بتسكب الطيب، وشفنا ازاي الموضوع ده أثار حنق يهوذا جدا، لدرجة أنه راح خارج من بيت عنيا وذهب مباشرة إلى دار رئيس الكهنة. يقول معلمنا القديس متى حينئذ، يعني المرأة سكبت الطيب وده راح طالع، راح على فين يهوذا؟ حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوتي إلى رؤساء الكهنة وقال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم. الرؤساء كانوا مجتمعين زي ما شفنا المرة اللي فاتت عايزين إزاي نقبض على يسوع بحيلة بمكر بعيد عن الشعب لألا يكون شغب، وهم قاعدين يفكروا ويخططوا ويرسموا ويحددوا مواعيد. إذا بالحارس اللي واقف على باب رئيس الكهنة، وده كانوا جماعة من اللويين كانوا مسؤولين عن الحراس، فرقة من اللويين، خبط ودخل لرئيس الكهنة قال له: يهوذا تلميذ يسوع الناصري عايز يقابلك في أمر يخص يسوع الناصري. طبعا بصوا لبعضيهم، ايه ده جاي ليه؟ فدخل يهوذا يا أحبائي يعرض عليهم: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ اتعجب الرؤساء، اتعجبوا بسبب أمرين. الأمر الأولاني، ما كناش نتوقع مطلقا إن واحد من تلامذته هو اللي يعرض علينا خيانة يسوع، كانتش تخطر على باله. الأمر الثاني اللي تعجبوا منه السرعة اللي تم بيها الموضوع ده، هم لسه يدوبك مجتمعين وخدوا القرار النهائي لابد من قتل يسوع، لكن ليس في العيد لألا يكون شغب، وهم بيبحثوا ده لقوا ده جاي على الباب بيقول لهم: ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ يا أحبائي، ياما من أتباع المسيح، من اللي محسوبين من ضمن قطيع المسيح، هم بس مستنين فرصة أو مستنين مقابل علشان يسلموا يسوع، عشان يبيعوا يسوع، عشان يخونوا يسوع. كتير كتير حبايبي، صدقوني أنا مش بتكلم عن يهوذا بصدق، يعني طبعا هي شخصية يهوذا شخصية متعبة، بس كل ما كتب يا حبايبي كتب لأجل تعلمنا، وأنا مش هستكتر على نفسي إن أنا يعني أفضل من يهوذا في شيء، ولولا نعمة المسيح ولولا طلبة المسيح طلبت من أجلك أنا وإنت وكل نفس فينا. الشيطان لما بيغربل يا أحبائي ما بيرحمش، فمعلش خلينا نبقى صراحة مع نفسينا، أنا ممكن أكون يهوذا دوت، أنا محسوب من ضمن قطيع المسيح ومن ضمن أتباعه، لكن ممكن أوي لو جت لي أي فرصة علشان أبيع يسوع أبيعه، وجايز أنا ما بعتوش لأن الفرصة ما جاتش. تقول لي يعني معقول يعني هاخد فلوس عشان أسلم المسيح؟ يعني هي لازم فلوس؟ إن جت لي فرصة لخطية ما هي دي خيانة ليسوع، إن جت لي فرصة لحاجة شريرة ما هي دي خيانة ليسوع. يمكن أنا ما عملتش لأن الفرصة ما جاتش، لكن لو جت لي الفرصة ممكن أبيع المسيح مقابل خطية، مقابل شهوة، مقابل أي حاجة. ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ يا ما ناس بتسلم المسيح بقى على أمور تافهة. لكن تعالوا بينا نسأل يهوذا، أنت يهوذا رايح تقول لهم ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلم، طب إحنا نسألك يهوذا ماذا ينقصك لتأخذه؟ عايز إيه؟ وأنت كان ناقصك حاجة؟ مش أنت في يوم من الأيام يا يهوذا، أنا بكلم نفس بس أنا بتكلم بلغة الكتاب، مش أنت في يوم من الأيام يا يهوذا السيد المسيح بعتك بلا كيس وبلا مزود، ولما رجعت سألك وسألني قال: حينما أرسلتكم بلا كيس ولا مزود هل أعوزكم شيء؟ فقالوا له: لا يا سيد. الله، يعني في يوم من الأيام أنت اعترفت يا يهوذا أنه في تبعيتك للمسيح لم يعوزك شيء، طب النهاردة رايح تقول لهم ماذا تريدون أن تعطوني؟ طب أنت ناقصك إيه؟ سؤال يا أحبائي كل واحد فينا يسأله النفس، ناقصني إيه؟ تقول لي: أبونا كتير، يعني الواحد ناقصه كتير، ما هو يمنع يعني ان يكون في شويه فلوس زياده ولا شويه مركز ولا صحه ولا ولا ولا. قالوك احبائي، السيد المسيح اعطانا كل ما هو لازم لحياه التقوى والفضيله، ولم يجعلنا في عوز من جهه هذه الحياه. نعمته الالهيه وهبت لنا بغنى كل ما هو لازم للتقوى وللفضيله. ما تقس ديت بقى بشوية ظروف مادية، بشوية ديئات، بشوية تجارب في الجسد. قارنين الروحيات بالروحيات. لما السيد المسيح قال لك الملكوت بتاعي مش ملكوت أرض، يعني إيه؟ يعني الحياة الروحية مش حياة لأجل أمور مادية. المسيح وهبنا كل ما هو لازم لحياة التقوى والفضيل، ولو أنا إنسان أمين أقول له فعلا ربي لم يعوزني شيء. في بقى شوية تعب، في شوية ديئات، في شوية احتياجات جسدية، كل دوت العالم يمضي وشهوته. رد فعل الرؤساء يا أحبائي، يقول معلمنا ماري مرقس والكديس لوقا: ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة فواعدهم. قالوا له اعمل كده وإحنا هنديك فض، هو قال لهم وأنا هعمل، حصل اتفاق وعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه إليهم خلوة من جمع. قبل ما أدخل في الحتة دي يا أحبائي، يعني في سؤال، منين التلامذة عرفوا الحوار دوت؟ ده رؤساء الكهنة ومجمع السنهدريم ويهوذا، ماذا تريدون أن تعطوني؟ يقولك ففرح. عرف منين متى الحكاية دي ولا لؤ؟ وعاهدوه أن يعطوه فضة فواعدهم، وكان يطلب فرصة ليسلمه. منين عرف البشير متى أو لؤ الحوار دوت؟ أحبائي قدامنا احتمال من الاثنين تقريبا، يعني الاحتمال الأول أنه عرفه من يوحنا الحبيب. ليه بنقول يوحنا؟ لأن عارفين أن يوحنا كان معروف لرؤساء الكهنة، وكان بيتردد كتير على دار رئيس الكهنة بحكم أن أبوه زبدي كان من الأثرياء اللي في إسرائيل، وكان يورد أسماك لبيت رئيس الكهنة. فيوحنا كان معروف، وحنشوف في أحداث يوم الجمعة إن أراد المسيح يوحنا في المحاكمة قدر يدخل. ليه؟ لأنه معروف للبواب اللي واقف على الباب، فجايز يوحنا هو اللي عرف. لكن لو رجعنا لإنجيل يوحنا، يوحنا ما ذكرش الحادثة ديت، يبقى إذن حنستبعد يوحنا من الموضوع، رغم أنه في إمكانية أن يكون يوحنا عارف. طيب مين البديل؟ البديل يا أحبائي ما فيش غير ماري مرقص. البديل ما فيش غير ماري مرقص، هو اللي عرف الحكاية ديت. الأول أقول لكم ليه بنقول ماري مرقص. أولا ماري مرقص كان من سكان أورشليم، كان له بيت في أورشليم العلية اللي كان السيد المسيح يقيم فيها. ثانيا ماري مرقص كان من الأثرياء، وكان أبوه أرسطو بولس كان معروف لرؤساء الكهنة، فبحكم أنه من سكان أورشليم، بحكم الثراء بتاعه، كان إنسان مقرب من رؤساء الكهنة، فممكن أو يكون ماري مرقص هو اللي عرف الحوار دوت وكتبه. ومن ماري مرقص كما هو مؤكد نقل القديس لوقا، لأن معروف أن إنجيل ماري مرقص هو أقدم إنجيل. النهاردة ده في شبه إجماع على الموضوع دوت كل الدارسين، أنه أول إنجيل كتب هو إنجيل ماري مرقص. فإذا كان مرقص ولوقا قالوها، يبقى مرقص هو اللي عرفها الأول وبالتالي نقل عنه لوقا. طيب تعالوا بقى ندخل للايه، لمشاعر رؤساء الكهنه. يقول ففرحوا وعاهدوه ان يعطوه فضه فواعدهم. فرحوا. لو حاولنا نتساءل ايه سر الفرح، بسطوا ليه يعني؟ ممكن يكون امرين. الامر الاولاني انه شعروا ان يد الله تعمل معهم. هم قاعدين يتامروا ضد يسوع، وبصوا لقوا واحد من تلامذته جاي وبيقول أنا سلموا ليكو. قالوا بس ده ربنا بيؤيدنا، ده ربنا بيساندنا، ده إحنا كده ناس يعني معانين من الله. شوفوا يا أحباء القلب لما يظلم، شوفوا القلب لما يظلم، ناس بتتآمر بالظلم وتقتل المسيح وهم يعلموا بداخلهم إن هو مسيح الرب هو، لكن بيدوروا على أي حاجة علشان يسكنوا بيها ضمائرهم. قالوا لو ربنا كان زعلان مننا كان بعت لنا الراجل ده ربنا بيأيدنا. فانبسطوا. شوف أحبائي قد إيه قلب الإنسان نجيس. شوف قد يبقى الإنسان مخدوع في نفسه، يبقى ماشي بالعوجاج ويزين لنفسه الطريق ويدي لنفسه المبررات ويقنع نفسه أن أنا صح، وعنده ختم كمان يقولك ده ربنا موافق على اللي أنا بعمله. فعلا يا أحبائي، فعلا فعلا زي ما قال أرميا، قلب الإنسان نجيس من يعرفه. صعب يا أحبائي، يبقى الإنسان عايش في الظلام دوت. دي مشاهدة يومية في الحياة، تلاقي واحد عايش في الظلمة وعلشان يعني يزيد الظلام بتاعه ظلام، أحداث تحصل يروح وصمها بوصم إله ويقول لك ده ربنا هو اللي بيأيدنا، ربنا هو اللي بينجحنا، ده ربنا موافق على اللي أنا بعمله، وهو بيسلك في الظلمة ولا يعلم إلى أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه. فرح. أيضا ممكن يكون فرحه لسبب تاني، أنه اللي جاي يسلمه واحد من الاثناشر تبقى دي حجة لينا في محاكمة يسوع وفي القبض على يسوع، تقلل الانتقادات اللي هتوجه لينا. ايه قبضت على يسوع ليه؟ ده واحد من تلامذته هو اللي جه واتهم يسوع، ففرح. لكن يا احبائي هنا تبقى لنا واقفه، انه ان كان يهوذا راح طلب او تعاهد مع الرؤساء انه يسلم يسوع، هو ما اداش سبب، قال لهم ايه؟ ماذا تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ يعني ما قدمش شهاده ضد يسوع علشان تبقى دي حجه، لكن هي مجرد حاجه تسكن الضمير قدام الناس، ايه ده تلميذه هو اللي جه وقال لنا. لكن في الحقيقه يهوذا لم يقدم شكوى ضد يسوع لانه منزه عن الخطا سيد المسيح. الامر الثاني ان هم لما طلبوا شهود زور على يسوع ما تقدمش يهوذا، ما لو كان يهوذا له حق في اللي عمله وهو راح فعلا اشتكى يسوع وبقى صلب المسيح بناء على شكوى يهوذا زي ما الرؤساء يعني ظنوا ان دي ممكن تكون حجه ليهم، نقول لهم انتوا لما طلبتوا شهود زور على يسوع يهوذا ما تقدمش علشان يشهد، يبقى يهوذا راح يسلم المسيح بدون سبب، ما فيش دافع في سلوك المسيح او في تصرفه يخلي يهوذا يروح يسلم المسيح او يخلي الرؤساء يحكموا المسيح بناء على شكوى يهوذا. لكن زي ما بقول هي نوع من الايه، قلب مظلم، وهي حاجه ايه تسكن الضمير. حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الاسخريوطي الى رؤساء الكهنه وقال ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه اليكم؟ يا احبائي اعتقد يعني شخصيه يهوذا تستحق ان الواحد يقف عندها. يهوذا دوت واحد من اللي عاشوا مع المسيح، سمع تعليم المسيح كله، شاف معجزات المسيح، كرز بالملكوت اللي المسيح جاي يؤسسه، عمل معجزات باسم المسيح، بل زي ما بتقول بعض التقليدات ان هو كان تملي يجلس عن يمين المسيح باعتبار ان هو اكبرهم سنا، عشان كده تملي في منازعه ما بين يهوذا وما بين بطرس، في كتير يعني بيستنتجوا انه اول واحد غسل السيد المسيح رجليه يهوذا، وده احتمال كبير لانه هو الكبير سنا وهو اللي عن يمينه. بعدها مباشرة بطرس، ما هم دول نائر ونئير، فبطرس يعني ايه بص له قال له انا هعمل زيه، طب ده ما عندوش ذوق يعني نماص، طب انت غسلت رجل راح مدد لك رجلي، لا انا مش ممكن تغسل رجلي برضو، يعني فيها يعني بصيص من النور انه قد يكونوا فعلا هم الاثنين كانوا جنب بعضيهم، مش معنى ده اللي اتكلم، ما هو لو كان غسلنا واحد واثنين وخمسة وعشرة ورحنا لبطرس ما يعني خلاص بقى، لا ده هو اول واحد اتغسل يهوذا والراجل مد رجليه يهوذا الاثنين بكل قله ذوق، وبطرس بعديه على طول مش ممكن. فيعني احتمال فعلا يكون يهوذا كان اكبرهم سنا وكان هو اللي على يمين المسيح. يهوذا دوت في يوم من الايام المسيح دعاه، زي ما خدتوا بالكم لو لاحظتوا في انجيل العشيه النهارده دعا المسيح بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس، فهو في يوم من الأيام دعا يهوذا، ويهوذا ترك كل شيء وتابع المسيح. الله، يعني أنا ما عملش كده، يعني ما هو الواحد يبص لنفسه بصراحة، يعني واحد اتقابل مع المسيح، سمع كل تعاليمه، شاف كل معجزاته، كرز باسمه، عمل معجزات باسمه، من المقربين له، حمل الصندوق، وزي ما بقول لك في وقت من الاوقات ترك كل شيء وتابع المسيح. ده اللي اعجب من كده انه في يوحنا 6 قبل النهارده بسنه في حياه سيد المسيح، يعني احنا دلوقتي في ربيع سنه 30 ميلاديه خلاص داخلين على الفصح، في ربيع سنه 29 يعني من سنه لما السيد المسيح علم عن الخبز ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه، فيقول فرجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يسيرين معه، فالتفت يسوع إلى الاثنى عشر، يعني كل الجمع انفض واللي فضله الاثناش من ضمنهم يهوذا، يعني غربلة جديدة حصلت والناس كلها انفضت، وده برضو لسه إيه لسه موجود. كل الحاجات دي يا أحبائي تحسب لحساب يهوذا، ما نقدرش ننكرها. طيب السؤال ليه عمل كده؟ إيه الدافع اللي خلى يهوذا رغم الصورة اللي يعني ظاهرها طيب، إيه اللي خلى يهوذا يعمل كده؟ في حقيقة أحبائي يعني لا يمكن أن احنا نصل لأعماق هذا الإنسان، لأنه فعلا زي ما قال سفر الرؤيا أعماق الشيطان كما يقولون، لا يمكن. يعني احنا بس هنحاول من بعيد يعني نحاول نستنتج، لكن فعلا لا يمكن نتصور ايه اللي خلى يهوذا يعمل كده. لو من بعيد حبينا نبص نقول ممكن السبب الاولاني يكون الطمع. يهوذا انسان طماع، ومحبة المال دي ليها مكانة في قلب يهوذا، وكشفها الكتاب. قال لك ان يهوذا كان سارق وكان يسرق كل ما يوضع في الصندوق، يعني الحكام مقصلة مع يهوذا محبة المال. أشعلها التلتمائة دينار اللي ترموا في الأرض بحسب فكره، يعني لما المرأة سكبت الطيب. على ما يبدو يمكن كان الصندوق فاضي الأيام ديت، وده احتمال كبير، احتمال أيام العيد قربت ويمكن الصندوق كان فاضي، وده أول بول ساحب كل اللي بيتحط في الصندوق. و300 دينار كانوا ممكن يضعوا، ما هو لو يعطوا للمساكين يعني ولا للفقراء، يعني يتحطوا في صندوق يهوذا، ومن صندوق يهوذا لجيب يهوذا، او من الصندوق بمعنى ادق من صندوق يهوذا ولا حاجه، من الصندوق اللي جيبه. فلما شافوا الطيب يتسكب دي اثاره الطمع والحقد والكراهيه، فرح جري علشان يسلم المسيح. ومسنودة بالكلمة اللي قالها القديس متى، قال لهم ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه، يعني عايز ياخد. ده طبع يهوذا، مش مجرد يعني حقد على شخص المسيح، طبعا هسلمه لكم واخلص، لا تدوني ايه، يعني بيدور على اللي هياخده. تقول لي بس يعني هو اللي خد 30 من الفضة، مبلغ زهيد يعني ما يشبعش أطماعه. قالوا يا أحبائي، يا ما سمعنا في الكتاب المقدس عن ناس داست حق ربنا بأثمان زهيدة جدا جدا جدا، زي ما قال الكتاب من أجل حفنتي الشعير ورغيفين من الخبز. وعندنا الصورة واضحة في عيسو، يعني مش محتاجة يعني تدوير، باع البكورية بحاجة كتيرة، ده يمكن يهوذا خد 30 من الفضة 3 جنيه ونص مثلا، عيسو بحى بطبق عدس ما يجيبش حاجة خالص. الطمع يا أحبائي ما فيش أي حاجة. الإنسان اللي فيه بعيد عننا روح الطمع عايز ياخده بس أيا كانت الحاجة اللي هياخدها، يا رب ياخدها ويتلفها. علشان كده يا أحبائي حذرنا الكتاب من الخطية دي، محبة المال أصل كل الشرور، كل الشرور. بعيد عنكم اللي يحب المال يعني أي حاجة في الدنيا يعملها. الذي إذا ابتغاه قوم، محبة المال دي لو واحد حبها، ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثير. المسيح أحبائي أعطانا الغلبة على الخطية دي في التجربة. لما جه الطبيعة البشرية ممثلة في شخص المسيح وعرض أمامه كل أملاك العالم ومجدها وقال له اديها لك، السيد المسيح داس عليه علشان يدي للطبيعة البشرية إمكانية إن أنا أدوس على خطية الطمع. كون إن أنا مش عايشها دي مشكلتي أنا، لكن اللي عمله المسيح بقى ده عمله لحسابنا. فكون إن المسيح اتعرض عليه كإنسان كل مجد العالم والمسيح داسه برجليه، فدى للطبيعة البشرية هذه الإمكانية، يبقى أنا ممكن أغلب الخطية دي. فدي نمرة واحدة يا أحبائي، قد يكون الدافع الطمع، أو قد يكون الدافع يهوذا بينه وبين نفسه قال لك مش هو أعلن عن نفسه أنه هيتصلب، طب ما أنا أروح أسلمه وأكسب من وراه، ما هو كده قال إن أنا حموت. جايز برضو، ودي برضو يعني تتفق مع شخصية الطماعة، يعني عايز يوجد لنفسه أي مبرر عشان ياخد. يقول لك هو المسيح تنبأ وقال إن أنا حموت، طب ما يموت على إيدنا واكسب أنا من ورا موته، مادام هو كده كده حيموت، جايز. أو قد يكون نمرة ثلاثة دافع يهوذا الغيرة والحسد الشديد. ليه؟ لأن لما ندخل في زمرة التلامذة هنلاقي كان في ثلاثة مقربين قوي للمسيح، بطرس ويعقوب ويوحنا، مقربين له في بيت ييروس في التجلي. طبعا الموضوع دوت، وزي ما قلت لكم يهوذا تملي بيتسابق أن يكون هو الأول، فيمكن الموضوع ده أثار حسد يهوذا. تقول لي بس يعني الحسد أو الغيرة توصل لكده؟ ده الحسد والغيرة وصلوا إخوة يوسف أن يبيعوا يوسف مش بثلاثين من الفضة، بعشرين من الفضة. شوفوا خطورة خطية الحسد يا أحباء، شوفوا الغيرة لما تدخل القلب زي السوس كده تقعد تنخر في قلب البني آدم يعمل أي حاجة. فجايز الدافع، ما أنا بقول لكم إحنا أعماق الشيطان قد يكون الطمع، قد يكون يقول لك أهو نكسب من وراه، أدم هو قال إنه هيموت، قد يكون الحسد والغيرة لما شاف تلامذة مقربين للمسيح مش هو، قد يكون دافع يهوذا برضو، وكل ده يتفق مع شخصية الإنسان الطماع. نموذج مثالي للإنسان الطماع يهوذا. قد يكون يهوذا لمس غضب الرؤساء وتأمرهم على المسيح، قال لك طب ما نكسب من وراء الموضوع دوت، أنا لما سلم لهم يسوع أتقرب إليهم واستفيد من وراهم. جايز يعني محتملة برضو، ما بنشوفها في المعاملات البشرية، ما احنا اللي استنتجت دي بنجيبها منين؟ ما مش دي بنشوفها في التعاملات بتاعة الحياة؟ هو جايز يهوذا برضو اتعامل بنفس الفكر دوت، قال لك الكبار متضايقين منه، طب ما أنا لما أخذ موقف ضد يسوع يبقى أنا تقربت للكبار أستفيد، وهو طماع عايز ياخد. جايز برضو. جايز يا أحباء أيضا يكون إنذارات المسيح المتكررة ليهوذا، ودي برضو يعني ممكن المسيح حذر يهوذا أكتر من مرة. طب المسيح بيحذره ليه؟ عشان يبغى توبة يهوذا. ساعات البني آدم لما تحذره يروح واخدها في عند ويعمل بالعند، ممكن يكون يهوذا كده، هو بينه وبين نفسه عارف الخيانة اللي جواه، فلما شعر ان المسيح كشفه فبدل ما ينكسر ويتوب راح عاند اكتر. ياما نوعيات من الناس كده، وده الفرق ما بين اقول لك ايه الشيطان والانسان الضعيف. الشيطان عارف انه غلط لكن بيعاند، في انسان ضعيف او ما تحسسه بغلطه تلاقيه كسر. لو ديت فينا يا احبائي صدقني اضمن لك بنعمة المسيح 100% انك تتوب ويبقى لك ميراث في السماء. عشان كده قال الكتاب العناد كالعراف، زي بت الاصنام. يهوذا كان من النوع دوت عنيد، المسيح بيحذره، طب ما حذر بطرس. بطرس قال له لا ما يحصلش كده، بس اول ما حصل التحذير بطرس اتكسر، مش بكلمة، بنظرة من عينين يسوع. شوف الفرق بقى. وده المسيح بيحذره بدل ما يراجع نفسه، لا في عند في إصرار كمل الطريق. قلت لكم من سنة في يوحنا 6 السيد المسيح حذر يهوذا، من سنة قال أليس إني أنا اخترتكم 12 واحدا منكم شيطانا، قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه. يعني من زمان بيقول ليهوذا أنا عارفك، خد بالك من نفسك يا يهوذا. يعني لو أي واحد فينا يا أحبائي بقى بصدق شديد يعني، والمسيح يقول لي كده يا رب ارحمنا يا رب، يعني هتكسر، جاء بيحذرني، لكن ده خدها في عند. بكرة باعتبار يعني النهاردة الأربعاء البسخة، بكرة الخميس المسيح يقول إيه؟ أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. كل ده المسيح عايز يفوق يهوذا، هو عانت. قال الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه، برضو في قعدة الفصح يوم الخميس، وقالها صراحة واحدا منكم هما الاثناشر قاعدين يسلمني، لدرجة ان يهوذا قال له هل انا هو يا سيد؟ قال له انت قلت. تقول لي طب ازاي قال هل انت هو يا سيد والتلامذة قاعدين؟ ده يؤكد ان هو فعلا كان عن يمين المسيح. المسيح بيقول واحدا منكم يسلمني، عارف المثل اللي على راسه بطحة، فعرف نفسه، فرح مميل على المسيح كده قال له هل أنا هو يا سيد؟ محدش سامح، هو المسيح. قال له أنت قلت. فبقول يا أحبائي يعني قد يكون توبيخ المسيح وتحذير السيد المسيح المتكرر ليهوذا علشان المسيح يبغى توبة يهوذا قد يكون ده سبب في عناد يهوذا. كيف يكون هو ده السبب؟ سبب آخر يا أحبائي أنا أعتقد برضو يعني ممكن نميل له قوي 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 يعني برضو ممكن نحطه في الاعتبار، إنه فكر الملك الأرضي كان متملك من اليهود تماما، إنه المسيح ملك أرضي يقيم مملكة داود الساقطة، يعني يعمل مملكة ويعيد ردمها، يعني ترجع مملكة داود تزدهر تاني والشعوب تخضع لينا. فكر ده كان متأصل في كل اليهود حتى الروحيين منهم في بداية التوراة والأنبياء، كانوا الأتقياء يعرفوا أن المسيح ملك روحاني، لكن بمرور الوقت وبتوالي النكبات على إسرائيل والانكسار والمزلة، فبدأ فكر الملك الأرضي يتملك من كل شعب إسرائيل. إحنا عايزين مسيح ملك يعمل دولة ونقهر الأعداء اللي بيزلونا دول. فكان الكل بينظر للمسيح أنه ملك أرضي، فكان من ضمنهم مش بس يهوذا، ده حتى يعقوب ويوحنا. عشان كده أم يعقوب ويوحنا راح تقول للمسيح يقول أن يجلس ابنايا هذا واحد عن يمينك واحد عن يسارك، ففاكرينها برضو إيه مملكة. فكان ده فكر يهوذا، لكن اللي غاز يهوذا جدا أنه في يوحنا 6، ده برضو كان أول تحذير للمسيح من المسيح ليهوذا، إنه الشعب لما المسيح أشبع الجامع أراد أن يختطفوه ويجعلوه ملك. فيهوذا انبسط زي ما التلامذة كلهم انبسطوا طبعا، خلاص هو هيعلن إن هو ملك. المسيح رفض، فدي أصابت يهوذا بانكسار شديد. عشان كده في نفس يوحنا 6 المسيح حذر واحدا منكم شيطانا، لأنه عارف إن دي هتترك أثر في نفس يهوذا. طيب فوتنا يوحنا 6 اللي كانت من سنة في ربيع 29 ميلادية. طيب جينا في حد الزعف، احنا النهاردة 4/3/2 يوم الحد، داخل السيد المسيح في موكب ملوكي اعلان صريح ان هو المسيح. كان الكل ينتظر ان السيد المسيح يدخل الهيكل ويعلن قيام مملكة داود زي ما عمل يهوذا المكابي بالضبط، ويروح عمل ثورة ضد الرومان وتبقى دي الانتفاضة بتاعت اليهود. بص يهوذا لقى المسيح دخل الهيكل، نظر حوله إلى كل شيء، ثم خرج إلى بيت عنيا وبات هناك. قال لك لا، ده أنا فقد يهوذا كل أمل في المسيح. قال لك لا، ده ظهر أنا انخدعت فيه، ده بأي حال من الأحوال مش ممكن يكون المسيح. طب ما جات له الفرصة اهي، ودينا هتفنا له وهو داخل. لكن لقى يهوذا أنه مش دوت فكر المسيح، فديت خلت يهوذا يتحول تماما. الكلام ده كان يوم الحد، النهاردة 4 رايح يتآمر ضد يسوع. صح يا أحبائي ما ننكرش انه 12 اصيبوا بخيبة امل في الحتة دي، 12 كانوا يعني يأملوا في هذا، وكانوا يروا ان موكب يوم الحد ده الموكب اللي هيعلن فيه المسيح مسيانيته، ولما ما اعلنش كلهم اصيبوا بالخيبة دي، ما ننكرش هذا. بس الفرق بينهم وبين يهوذا إن هم متعلقين بالمسيح. هم انكسروا لما لقوا المسيح ما وافقش يعني يعلن إن هو المسيح، لكن محبتهم لشخص المسيح وتعلقهم به ووفائهم للمسيح خلاهم يجتازوا المحنة دي. لكن هو لا، هو بين إنه من البداية ماشي ورا المسيح لأجل هذا الأمر، فعشان كده ما احتملهاش يهوذا. قد يكون دوت السبب. أقدر أجمل كل الأسباب دية يا أحبائي في سبب واحد، إنه يعني آسف يعني إن يهوذا طبعه الدناءة والخسة، طبعه كده. حاول المسيح يصلحه كتير، حاول يحذره كتير، حاول يصلحه، ما فيش فايدة، طبعه. قصة صعبة خالص تتحكي عن عقرب وضفدعة في بحيرة، والضفدع والعقرب عايزين يعدوا للشط التاني من البحيرة. الضفدع تقدر تعوم في المية وتوصل الناحية التانية، العقرب لو نزل في المية هيغطس. فالعقرب راح للضفدع قال لها شليني على ظهرك وعديني. قالت له ما انت ممكن في نص السكة تلدغني. قال لها لو لدغتك زي ما انت هتموتي انا هموت، هموت نفسي. فالضفدع قالت فعلا كلام منطقي، راحت ايه شايلة العقرب في نص السكة، راح العقرب لدغ. فالضفدع بتبص له قال لها هو طبعي حتى الموت، انا طبعي كده، حتى لو حموت معاك برضه هلدغك. اعتقد يا احبائي هو ده يهوذا، اعتقد هو ده يهوذا طبعه كده، ما تجاوبش مع عمل نعمة الله المسيح. حاول يصلح يهوذا كثيرا كثيرا كثيرا. أنا فاكر مرة وإحنا بنتأمل في حياة سيد المسيح لما اختار الرسل الاثناشر وقفنا وعظة كاملة عن يهوذا، واحد من الاثنى عشر، فاتكلمنا بالتفصيل. يعني إحنا مش بصدد بقى أن إحنا نتناول شخصية يهوذا بقدر ما أنا مركز على حدث يوم الأربعاء. حاول المسيح كثير أن يصلح يهوذا، لكن هو رافض للإصلاح. أقدر يا أحبائي يعني أقول أنه اللي عمله يهوذا بحسب تقرير الرسل عنه، تقرير لوقا وتقرير يوحنا، لوقا قال إيه؟ فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي. ما فيش تعبير بقى نقدر نوصف بيه دافع غير هو الشيطان دخل في يهوذا. وكل اللي بيبيع المسيح يا أحبائي، وكل اللي بيكحده، وكل اللي بيدوس عليه، الشيطان بيتملك من النفس دي، فعشان كده بتعمل كده. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، ده تقرير لوقا. نفس التقرير قاله يوحنا، دخله الشيطان. ويوحنا قالها مرتين في يوحنا 13، قالها مرتين. فما فيش يعني سبب نقدر نبرر بيه اللي عمله يهوذا غير انه الشيطان دخل تملك يهوذا. لكن ده ما يعفيش يهوذا من المسؤولية، لأن الشيطان ما تملكوش عنوة، لا ده هو اللي بإرادته بمزاجه. صعب يا أحبائي أنه تلميذ للمسيح يصير تلميذ للشيطان. اللي كان السيد المسيح يقود زمام حياته أصبح الزمام في إيدين إيه؟ إيدين إبليس. دي النقطة الأولانية في يهوذا، الدافع اللي خلى يهوذا يسلم المسيح. طيب النقطة الثانية برضو اللي استوقفتني في حدث يوم الأربع، المبلغ اللي ثمن به المسيح. يقول إيه؟ فجعلوا له 30 من الفضة. أولا الوحيد اللي ذكر المبلغ هو مت، مرقس ولوقا قالوا وعدوا أن يعطوه فضة، قد إيه ما نعرفش، لكن الوحيد اللي حدد المبلغ 30 هو القديس مت. الثلاثين استوقفتني، ما أعرفش جايز ما تستوقفش حد، بس أنا استوقفتني. هل اتفقوا على المبلغ قبل ما يسلم المسيح، ولا هو سلم المسيح وبعد كده فوجئ بالمبلغ؟ طبعا يعني لما نرجع للثلاث أناجيل متى ومرقس ولوقا اللي ذكروا، ما فيش يعني حاجة قاطعة، يعني تحتمل الاثنين. يعني متى 26 قال إيه؟ قال ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم؟ فجعلوا 30 من الفضة. تحتمل الاثنين، تحتمل أن هو راح يقول لهم ماذا تريدون أن تعطوني وأنا أسلمه إليكم، طيب أنت سلمه، وبعد ما سلمه جعلوا له 30 من الفضة. وتحتمل أنه ماذا تعطوني راحوا مدينه 30 من الفضة. الاحتمالين قائمين. نفس الأمر عند مرقس ولوقا، يقول لما سمعوا فرحوا. يمكن دول بقى يعني ايه يخلونا نميل رأي شوي، لما سمعوا فرحوا، رايح يقول لهم ماذا تريدون ان تعطوني، فيرد متى مرقس ولوقا يقول ايه؟ لما سمعوا فرحوا ووعدوا ان يعطوه فضة. يبقى هنا في احتمال، راح يهوذا تدوني كام وانا سلم المسيح؟ هنديك فض بس انت تشطر. راح جاب المسيح وجه راحوا مدين له 30. احتمال، ما نقدرش نجزم يا أحبائي بالضبط. يعني زي ما قلت لك الأناجيل الثلاثة تحتمل الاثنين، إنه راح تدوني كام وسلم المسيح هنديك فض بس جيب المسيح. فلما جاب المسيح فوجئ بأن المبلغ 30، جايز. أو جايز لما راح تدوني كام وسلم المسيح هنديك 30 من الفض وراح سلم المسيح. إن كانت دية يعني الاحتمال الأكتر، ليه احتمال يا كلها استنتاجات، إنه رؤساء الكهنة لما صدقوا ده جه فحبوا يربطوه، فايه راحوا مسلمينه الفلوس، علشان كده ما تقدرش بقى تهرب، انت قضت الثمن. واللي يخلينا نميل للحته ديت انه بعد ما لقى المسيح قد دين، الفلوس كانت معاه، فرح. لانه لما تتابع الاحداث تدوني كام وانا سلم المسيح، زي ما احنا بنفترض انه خد الفلوس، فراح يدور على فرص. عدى يوم الاربع، يوم الخميس بالليل راح لهم، تعالوا اقبضوا على يسوع. فراحوا خدوا المسيح ولفوا معاه في المحاكمه، فاثناء المحاكمه هو راح رايح يرملهم الايه الفضل. طب خدها امتى؟ احتمال كبير كبير يكون في وقت الاتفاق خد الثلاثين من الفضه في ايده، احتمال كبير. طيب ده من جهه الاتفاق. من جهه المبلغ بقى، يعني المبلغ زهيد، يعني مش اي واحد فينا كان ممكن يتوقع انه لما يروح يسال رؤساء الكهنه تدوني كام وانا اخلصكم من يسوع، ده احنا نديك اللي انت عايزه بس حقق لنا رغبتنا، يعني كنت اتوقع كده. يعني اذا بيهم بيحددوا مبلغ صغير خالص، طب ليه؟ ممكن يا احبائي الرؤساء بيعلنوا ان هم مش محتاجين ليهوذا، تعمل لنا ايه؟ يعني احنا كده كده هنجيبه، احنا بس هنديك المبلغ ده لانك سرعت بالامر، فموضوع انت ما خدمتناش في حاجه. احنا الحكايه كلها كنا ناويين، بس كل ما في الامر ان احنا مستنين بعد العيد. انت كل اللي عملته لنا يا هوزة ان انت جبته لنا قبل الايه؟ قبل العيد. فالحاجه دي ما تستاهلش اكتر من 30 من الفض. عشان كده المبلغ كان زهيد. لكن في الحقيقه احبائي المبلغ ده بقى له معنى نبوي بديع جدا لما قعدت افر بقى في الانجيل. نمره واحد، سفر الخروج الاصحاح 21 يقول لك ايه؟ ان نطح الثور عبدا او امه يعطي سيده 30 شاقل فضة والثور يرجم. لو طور نطح عبد، صاحب الطور يدفع للسيد اللي العبد بتاعه مات 30 من الفضة، يبقى ديت ايه؟ دي فدية العبد. ممكن اخدها على السيد المسيح وممكن اخدها علينا. السيد المسيح صار في الهيئة كإنسان، اخذ شكل العبد، فبقى الثمن بتاعه ثمن العبد 30 من الفضة. أو إحنا العبيد، السيد المسيح افتدانا بالثلاثين من الفضة اللي هو سلم بيها ذاته. يبقى دي نمرة واحد، ثمن العبد. طب نمرة اتنين، سفر عموس قال إيه؟ باعوا البار بالفضة. العبد دوت اللي حيدان، اللي حيتحكم عليه، ده هو البار. باعوا البار بالفضة. طب البار دوت بيدان ليه؟ عشان دوت بيفدينا احنا من الخطيه. بنت فين؟ بنت في النبوه الثالثه اللي ذكر فيها البيع بالفضه في سفر زكريا. في سفر زكريا الاصحاح 11 يقول ايه؟ زكريا راح لرؤساء الكهنه يقول لهم: فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي والا فامتنعوا. يعني زكريا كان بيخدم في وسط اسرائيل كنبي، وكان كل إسرائيل رفضاه. فربنا قال له زكريا: روح قول لهم أنا جيت اشتغلت عندكم، شغلي مش عاجبكم، طب ادوني الأجرة بتاعتي على الخدمة اللي أنا خدمتها. مش عايزين تدوني وإلا فامتنعوا، مش عايز منكم حاجة. فراح زكريا يقول لرؤساء الكهنة: أنا خدمت كنبي لله وأنا شغلي مش عاجبكم، طب ادوني أجرة الخدمة اللي أنا خدمتها. فوزنوا أجرتي 30 من الفض. رأس قال كان له: بصراحة زكريا الخدمة اللي انت قدمتها دي كلها ما تسويش أكتر من 30 من الفض. فرح واخد زكريا 30 من الفض، راح ربنا قال له: رب ادوني الأجرة بتاعتي 30 من الفض. فقال لي الرب: القيها إلى الفخار. قال له: امسك 30 من الفض دي وروح ارميها للراجل اللي بيعمل الفخار، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. يبقى الثلاثين من الفضة دول اشترينا بهم حقل الفخاري. طب ايه الفخاري دوت؟ الفخاري ده الراجل اللي بيعمل الانية الخزف، تدخل كده الحقل تلاقي راجل قاعد حاطط الترابيزة وياخد شوية طينة ويقعد يعمل اناء. طب الاناء اللي يبوز يروح مكعوره تاني ورميه في الطينة وياخد حط الطينة تاني. طيب الثلاثين من الفضة، الثمن بتوع المسيح دول، اشترى بيهم حقل الفخاري، الطينة الفزدانة دية اللي الفخاري بياخدها ويعيد تشكيلها مرة تانية. بقوا 30 من الفضة دول التمن للمسيح ايه؟ مين أنية الخزف دية؟ احنا. مين الإناء اللي فسد؟ احنا. فترمينا في حقل الفخاري، طينة باظت راح مكلكحة ورميها. دفع السيد المسيح التمن 30 من الفضة عشان يشتري الحقل ده عشان يعيد تشكيل الأنية اللي فسدت. يبقى النبوة الأولى تمن العبد، النبوة الثانية البار بيباع. طب البار بيتباع ليه؟ قال علشان يقتني له أنية الفخار اللي هي ايه؟ اللي هي نفوسنا. وبقوا 30 من الفضة دول يا احبائي هم إعلان قصة الخلاص. العجيب برضو في 30 من الفضة برضو، يعني قعدت أقرأ كده عن شقل الفضة. لما يهوذا راح لرؤساء الكهنة دفعوا له من فلوس الهيكل الشقل المقدس. فالجماعة المؤرخين قالوا شكل الشقل كان عجيب جدا. يقولوا إن الشقل عملة ليها وجهين، الوجه الأولاني عليه غصن زيتون. بص التوافق البديع، قصة الخلاص معلنة في 30 من الفضة دول، عليه غصن زيتون. وعلى الناحية الثانية مبخرة شريان يعني، ومكتوب تحتيها أورشليم المقدس. ايه ديت؟ هي دي قصة خلاصة. بالتلاتين من الفضة ديت المسيح صنع سلام غصن زيتون ما بيننا وما بين الآب، فبقت الشرية الصلوات بتاعتنا العبادة مقبولة. خارج التلاتين من الفضة مفيش عبادة مقبولة، خارج الصليب مفيش عبادة مقبولة. أيضا التلاتين من الفضة مكتوب عليها أورشليم المقدسة، لأن بدون التلاتين من الفضة دي ملناش دخول لأورشليم السمائي. عجيبة إنه التلاتين من الفضة المبلغ الزهيد دول هم اللي أعلنوا قصة خلاصنا. من ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلموا. بصوا بقى شر يهوذا، بصوا الفرق الجوهري ما بين يهوذا، مش هقول ما بين يهوذا وما بين بطرس، أقولها بصدق، ما بين يهوذا وما بين كل واحد فينا بصراحة يعني. إيه؟ من ذلك الوقت كان يطلب فرصة ليسلمه. أولا يهوذا هو اللي راح بنفسه وطلب أن يسلم يسوع، يعني مش هم اللي جيهم عرضوا عليه يهوذا هنديك فلوس بس تجيب لنا يسوع، لا دي نبعت منين؟ من ذاته. يعني احنا بنقع في الخطية ازاي؟ شلون بيعرضها علينا؟ في ضعف انا بتجاوب، لكن هو اللي بياخد الخطوة الاولى. مش احنا كده احبائي؟ شلون اللي بيخط الخطوة؟ انا ما بعرفش اقاوم، ماشي، بس مين اللي فتح الباب؟ الشيطان. ده مش عذر ليا، بس يعني انا بقارن نفسي بيهوذا. يهوذا مش الشيطان اللي فتح له الباب، ده هو اللي راح يخبط على الباب. ماذا تريدون ان تعطوني؟ يعني كان يهوذا يبقى له عذر لو جههم يهوذا خد الفلوس دي وهات لنا يسوع، نقوله ضعف قدام اغراء المال، لكن ده راح هو بنفسه. ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلم لكم؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، طب ضعفت يا يهوذا، انا بصدق بحط نفسي مطرح يهوذا في دي، مش بتجاسر لكن انا مش يهوذا في الحته دي. طب انت ضعفت يا يهوذا، طيب الموضوع ده كان يوم الايه؟ يوم الاربعاء. طب قعدت يهوذا طول يوم الاربعاء ضميرك ما بكتكش يا راجل؟ طب انت ضعفت ورحت تأمرت مع الرؤساء وقبضت يا سيدي التلاتين من الفضة، لحظة ضعف ماشي. طيب بقيت يوم الاربعاء لما روحت بيتكو، لما الدنيا هديت من حواليك، لما قعدت لوحدك ضميرك ما بكتكش حكت؟ طب سيب الاربعاء، يوم الخميس كله يا يهوذا ضميرك ما تحركش. انا التمس لبطرس عذر ليه؟ جات له خطية، انت مع يسوع، لا انا مش تبعه. وفاء الرجل لنفسه بكى بكاء مر ماشي. طب انت يا يهوذا يومين في تخطيط، في اليومين دول ضميرك ما تهزش؟ طيب بلاش ضميرك ما تحركش في اليومين دول. طب لما المحبة اللي صنعها معاك المسيح يوم الخميس وانحنى وغسل رجليك ما حركتش قلبك؟ طب القبلة اللي قبلها لك في البستان ما استبعدش يا أحبائي مطلقا المسيح يكون بكى وهو بيقبل يهوذا؟ قال له يهوذا أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ أنا ما استبعدش على شخص المسيح مطلقا رئة المسيح وعزوبته وهو بيقول الكلمة دي اليهوذا راح مدمع، ما حركتش قلبه. عارف لو كان في لحظة قال له أنا غلطان، صدقني كان الحال اتغير. أدي ثاني حتة وحشة في يهوذا. الحتة الثالثة، كان يطلب فرصة ليسلم. يعني واحد قاعد يخطط يوم واثنين إيه علشان يتمم الشر بتاعه. لا يا أحبائي، فعلا ابن هلاك ما تنطبقش علينا يا أحبائي بصدق. بقى الواحد يقولها بمنتهى الثقة، أو بنضعف، كلنا بنضعف، بس الواحد لما بيركع بينه بنفسه بس الموقف يعدي، بس الزوبعة تهدى، الانفعال يهدى، ولو بعد ساعة الواحد يرجع نفسه إيه ده اللي حصل، وسريعا ما يرجع. لكن ده أساوة قلب ما فيه بعد كده. آدي يا أحبائي يهوذا، وآدي الخيانة، صورة مرة لكن هنلتقي بيه بعد أيام لما يفوق. لكن كانت مرار لما الندم اعتصر قلب يهوذا. نسيبه لما يبقى يجي وقته. اتختم يوم الأربعاء أحبائي. السيد المسيح نام هذه الليلة في بيت عنيا، وزي ما قلت لكم دي كانت آخر ليلة السيد المسيح ينامها على الأرض، لأنه استيقظ في صباح الخميس ولم يعد ينام على الأرض مرة أخرى. هوذا لا ينعس ولا ينام، حارس إسرائيل، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.